بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزوة أحد الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله عن الإمام الزهري رحمة الله عليه وغيره من العلماء، قال: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب، ورجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بعيره، مشى عبد الله ابن ربيعة وأكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية، فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، وقالوا لهم: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه حتى ندرك منه ثأرنا. ففعلوا. هذا الحديث، إخوة الإسلام، سبق أن بدأنا به، ونذكركم بما جرى به أو به من أحداث. أول ما رجع جيش المشركين من هزيمة بدر إلى مكة، بدأوا الاستعداد لقتال المسلمين. من أول يوم جمعوا الأموال، أموال القافلة، وحرضوا الشباب على القتال، عبأوهم للقتال، حتى جمعوا 3000 مقاتل، وجهزوا ما يملكون من سلاح وعتاد. ما مضت سنة كاملة، يعني في رمضان، تعلمون غزوة بدر في رمضان من السنة الثانية للهجرة، رمضان من السنة الثالثة للهجرة، كانوا قد جهزوا جيشا عرمرما لقتال المسلمين. في أواخر رمضان توجهوا من مكة باتجاه المدينة للقضاء على الإسلام والمسلمين مرة واحدة. وصلوا إلى المدينة، إلى شمال المدينة، عسكروا في جبل اسمه عينين، جبل اسمه عينين قرب جبل أحد. وصلوا في يوم الجمعة، في اليوم السادس من شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يتابع أخبارهم من خلال بعض العيون التي له عندهم. لما رأى أنهم صاروا قريبين من المدينة وكان يوم الجمعة، فاستدعى قادة المهاجرين والأنصار، كبار المهاجرين والأنصار، زعماء المهاجرين والأنصار، استدعاهم إلى مجلس ليتشاور معهم في الأمور. ما يقطع، لا يقطع في الأمور لوحده، مع أنه عليه الصلاة والسلام مؤيد من الله وعنده رجاحة العقل، بس لا يقطع بالأمور لوحده، أمره الله أن يشاور. فجمعهم قبيل صلاة الجمعة، والظاهر أن الاجتماع كان في المسجد النبوي، وعرض عليهم مجريات الأمور، أن الكفار صاروا قريبين منا ومعهم 3000 مقاتل وسلاح كثير إلى آخره، حتى معهم النساء، فماذا ترون؟ الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا على رأيين. رأي كان يقول أنه: يا رسول الله، خلينا في المدينة عليه الصلاة والسلام، يعني هنا في المدينة نحتمي بالنساء والأطفال والبيوت، فإذا دخلوا علينا بنعرف شوارعها نستطيع نقاتلهم غير ما ينفردوا بنا بساحة واسعة صحراء فيتمكنوا منا. وهن 3000 ونحن شو لح نطلع من أدهم. الرأي الثاني قالوا لا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام نحن إذا دلينا بالمدينة بيصير الناس بتقول إنه جبنا وضعفنا خلينا نطلع نواجههم جايين لعنا نطلع لعندهم. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام آراء الصحابة ولما سئل عن رأيه بيّن أنه رأى في ليلة الجمعة مناما رأى رؤيا صالحة. ماذا رأى؟ يقول رأيت بقرا تنحر ورأيت في ذبابي سيفي ثلما ورأيت أني مردف كبشا وأني في درع حصينة. هذا طبعا المنام رموز. طب إلى ما يرمز؟ قال أما البقر اللي تنحر هم نفر منكم يقتلون، نفر يعني عدد منكم يقتل، وأما الثلم في ذباب سيفه أي الكسر في طرف السيف من رأسه قال هذا معناته رجل من أهل بيتي يقتل. وهذا كله شرحناه في الأسبوع الماضي أعيده بس للتذكير. وأما إرداف الكبش معناها حامل اللواء عندهم أو حملة اللواء يقتلون، ما في واحد منهم يحمل اللواء إلا سيقتل، يقتله الله عز وجل من الكفار. الحامل اللواء المقصود من جيش الكافرين إلا يقتله الله سبحانه وتعالى. وأني في درع حصينة قال هي المدينة، فمعناها بين عليه الصلاة والسلام أن المنام أو الرؤية تقتضي أنه يبقوا في المدينة. أني في درع حصينة يعني اللي يحصننا من هذه المعركة البقاء في المدينة، يعني مال عليه الصلاة والسلام إلى الرأي الأول أنه نبقى في المدينة. ما تقولوا بيقولوا عنا شو بيقولوا ما بيهنا شو بيقولوا، هاك المنام هاك الرؤية الصالحة نبقى في المدينة. لكن طبعا هذا الرأي اللي مال إليه النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤيده عبد الله بن أبي بن سلول. بيهمنا نعرف هذه الكلمة لأن لها ما بعدها، وهو زعيم من زعماء الخزرج، زعيم من زعماء الخزرج أكبر قبيلة في المدينة. أما الرأي الثاني اللي الحماس كان يؤيده الشباب خاصة الذين لم يشهدوا غزوة بدر وكانوا يتحمسون للقاء المشركين ويتمنون لقاء المشركين، وهذا التمني منهي عنه، وكانوا قد علموا بما سبق لأهل بدر من الأجر والفضيلة. داش النبي أخبرهم عن أجر أهل بدر، يا أهل بدر اعملوا ما شئتم إن الله قد غفر لكم، يسمعون الأحاديث فإذيك يتطلعون إلى أن يكون غزوة أحد مثل غزوة بدر فيفوزوا بالأجر العظيم عند الله. فكانوا بيقولوا نحن بنطلع لعندهم ليش ننتظر نروح دغري الآن إلى الجنة. حتى بعضهم قال يا رسول الله لا تحرمنا الجنة، عليه الصلاة والسلام يقول لا تحرمنا الجنة، بدنا نشوف، كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله أن يأتي هذا اليوم، فلما استجاب الله لنا وجه اليوم بتقلنا خليكم بالمدينة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أخبرهم الرؤية ودل بعضهم يلح أنه خلينا نطلع خلينا نطلع خلينا نطلع، فالنبي لم يبت الموضوع عليه الصلاة والسلام في المجلس، إنما قام تجهزوا لصلاة الجمعة. في صلاة الجمعة بيّن الرأي الذي اختاره عليه الصلاة والسلام، قال تهيأوا للخروج. ففهم الصحابة أن النبي اختار عليه الصلاة والسلام اختار رأي الثاني وهو الخروج إلى لقاء الكفار خارج المدينة، مع أنه ما كان يحب ذلك كان يكره الخروج. طيب كيف خالف عليه الصلاة والسلام ما رأى في المنام وهي رؤية حق؟ اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسيرة الشباب المتحمس فيه تطيب لخاطرهم فيه تحميس لهم على العمل حتى ما يصابوا بخيبة، أن يعدوا المدينة يمكن يصابوا بإحباط، قال لك معلش نسير هالشباب عنده صدق وعنده إخلاص وعنده غيرة على الدين. والمنام لم يفهم منه عليه الصلاة والسلام أنه أمر ملزم من الله عز وجل له، إنما إرشاد وتوجيه من الله عز وجل هذا الأفضل لكم، لكن اختار الرأي الثاني مسايرة للشباب المتحمس. فقال لهم في الخطبة تهيأوا للخروج. وبعد الخطبة فات عليه الصلاة والسلام ليلبس ثيابه ثياب الحرب. هنا كبار الصحابة العقلاء عاتبوا الشباب المتحمس، قالوا أنتوا احرجتوا النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان بده، كان مبين ما بده، عم بيلكم شفت بالمنام والدرع الحصينة هي المدينة وخلينا هون يا جماعة، وهو مؤيد من الله بالعلم والوحي أعلم منا، فلماذا أحرجتموه؟ فندم الشباب فلما خرج النبي إليهم عليه الصلاة والسلام من بيته وقد لبس عدة الحرب من درع وسيف وكذا، قالوا له يا رسول الله زرنا لقد نكون يعني استكرهناك، ولم يكن لنا ذلك، فإن شئت فاقعد، إذا بدل في المدينة خليك معنا مشكلة بقى. صلى الله عليك عليه الصلاة والسلام. فهنا قال لهم عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يقاتل. قالوا إن هذا الأمر ما عاد بإيدي ولا بإيدكم، الله تعالى جعل من سنة الأنبياء أي فرض عليهم إنه إذا لبسوا ثياب الحرب ممنوع يخلعوها حتى يقاتلوا العدو. ما بقى فيني هلا فوت البيس بلبس بعدين برجع للثياب العسكريه وخلص غيرنا راينا، ما في منها. فاذا عزمت اي اخذت القرار، اخذه في صلاه الجمعه خطبه الجمعه انه نخرج اليهم، هذا القرار بعد التشاور اخذه، فاذا عزمت فتوكل على الله، ما في تردد، ما بقى في مجال انه لا انا غير راينا غير رايك، انتهى الامر، هذا امر من الله ممنوع غير رايي بقى، أنتوا هيك كان بدكم خلص قضي الأمر. فقال لهم اطلعوا إلى لقاء القوم خارج المدينة. هذا كله سبق أن تكلمنا عليه، نكمل إخوة الإسلام ما جرى بعد ذلك من أحداث. يقول الإمام الزهري رحمه الله: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من أصحابه، والظاهر كان خروجهم بعد صلاة الجمعة، خرج معه 1000 شاب 1000 مقاتل، إداش عدد الكفار 3000. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من أصحابه حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عنه عبد الله ابن أبي بثلث الناس. النبي طلع عليه الصلاة والسلام معه 1000 واحد، تعلمون جبل باتجاه جبل أحد، جبل أحد شمالي المدينة، فيك تقول يبعد عن المدينة 7 كيلومتر، يعني أول ما طلع من حدود المدينة عليه الصلاة والسلام يمكن ما مشي 2 كيلو 3 كيلو، فوجئ بأنه عبد الله بن أبي بن سلول، هذا اللي ذكرناه أنه رئيس زعيم الخزرج أكبر قبائل الأنصار، تفاجأ أنه رجع إلى المدينة بثلث الجيش، يعني في 330 واحد رجعوا من وسط الطريق إلى المدينة. ما مبررهم؟ الرواية تبين، يقول حتى إذا كانوا بالشوط، يعني هذا مكان بين المدينة وأحد، انخزل عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس، يعني ثلث الجيش. ما المبرر؟ يقول لقومه يبرر لهم، اللي اتبعوه يبرر لهم، قال: أطاعهم وعصاني، أطاعهم وعصاني، ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس. عبد الله يبرر رجوعه لجماعته اللي معه، عم بيقول لهم أنا بدي أرجع ورجعت لأن محمدا عليه الصلاة والسلام ما سمع كلمتي، أنا عم له خليك في المدينة، كان رأيي مثل رأيه أول شيء، خليك في المدينة ما تطلع، فسمع كلمة الشباب المتحمس اللي ما عنده خبرة بالحرب ولا دراية بالحرب، سمع كلمة الشباب وترك رأيي، أنا زعيم قريش، زعيم الأنصار، زعيم الخزرج، ماني لح قاتل معه. قال: أطاعهم وعصاني، على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس. ليش لنروح نموت حالنا كرمال مين؟ كرمال مين؟ يقول الإمام الزهري: فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب، مش رجع لوحده، رجع معه 330 واحد ثلث الجيش. طبعا الصحابة لما شافوهم راجعين شيء مخيف، يعني معركة خطيرة، معركة وجود أو لا وجود، نكون أو لا نكون، وهن 3000 ونحن بالكاد 1000، بالكاد 1000 كمان يرجع بالثلث، يعني صرنا 700، يعني صاروا 4 أضعافنا، إلى جانب الرجوع الداب يترك من معنويات محبطة في الجيش، إنه بيصير ناس غير هؤلاء بيفكروا أيضا يرجعوا، ما بقى بصير في إقدام وحزم، الناس مترددة، إنه خلاف، وقع خلاف المسلمين في أحوج الأوقات وأحرج الأوقات. فلحقوا أحد الصحابة الصادقين اسمه عبد الله بن عمرو بن حرام، لحق عبد الله بن أبي هو والراجع وجماعته، فقال لهم: يا قوم، أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم وقد حذر من عدوهم. قالوا: يا جماعة اتقوا الله، الآن عم ترجعوا بعد ما جاء الكفار على أرضنا بدون يستأصلوا شافتنا، الآن تخذلون قومكم، تخذلون النبي صلى الله عليه وسلم بهالوقت الحرج، اتقوا الله وارجعوا. ماذا كان جوابهم؟ نرجع للرواية، قالوا: والله لو كنا نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم، ولكن لا نرى أنه يكون قتال. شوف هذا المبرر الكذب، بيقولوا له نحن رجعنا، عم تقول لي عم يتقوا الله هلا بيفنونا فني، بيفنونا فني جايين يقتلونا، فكونوا معنا ما تخذلونا. بيقولوا نحن أصلا منا مقتنعين لا حيكون قتال، يعني هي بس هيك طلعة بصير يعني مناوشات بسيطة وبيكون ترجعوا ما في قتال. لو نحن متأكدين في قتال ما بنتركون، بس أكيد متأكدين ما في قتال. ومعلوم إنه القتال واقع 100%، جماعة جايين من 700 كيلومتر من مكة أو 500 كيلومتر، وآباء مقتولة في بدر وأحبابهم وصناديدهم زعمهم في بدر، وصاروا سنة عم بيعدوا للمعركة وصحت لهم الفرصة كرمال عيون عبد الله بن أبي بن سلمة، ما بيرجعوا طبعا لح تكون معركة. فهنا دل عبد الله بن عمرو بن حرام، قالوا: يا جماعة اتقوا الله وارجعوا، خلينا نوحد الصف ونوحد الكلمة، لأن نحن معركة وجود أو لا وجود. يقولوا له: أبدا ما ورد عندنا نرجع نكسر كلمة الزعيم. المهم يقول الزهري، يقول: فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنه قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه صلى الله عليه وسلم. لما دلوا ساعة يجدلهم ما رجعوا، ولقوهم مشوا خلص إلى المدينة راجعين، دعا عليهم قال: الله يبعدكم يا أعداء الله، الله تعالى سوف يغني عنكم نبيه، ما بيحج لكم. ورجع عبد الله بن عمرو بن الحرام بن حرام إلى صف المسلمين وتركهم. هنا أقف عند هذا القدر من الرواية إخوة الإسلام حتى نشرح بعون الله نفصل ما فيها من فوائد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذه الحادثة وفي هؤلاء الجماعة، جماعة عبد الله، نزلت آيات قرآنية بهالموقف، ومنها قوله الله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. قرآن نزل فيهم، قرآن يفضحهم. شو يقول القرآن الكريم؟ طبعا هذه الآيات ما نزلت بهالوقت دغري، بعد ما انتهت غزوة أحد نزلت الآيات. الآية ماذا تقول؟ الله يقول لرسول عليه الصلاة والسلام: وما أصابكم، للرسول وللصحابة اللي معهم، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. يعني أيها الصحابة اللي أصبتم فيه في أحد لما التقيتوا أنتوا والكفار، اللي أصبتم به من جراحات ومن هزيمة، إذا جاز أن نسميها هزيمة، ما أصبتم به من هزيمة وغلبت الكفار عليكم في أحد كان هذا بإذن الله، أي تحت مشيئته. شو يعني تحت مشيئته؟ مش أن الله يحب أن تهزموا، لا، بس الله ما يحب أن تهزموا، لكن الكفار أخذوا بأسباب القوة، لحم اللحمة ووحدة صف وسلاح وعدد ورأي واحد وقائد واحد، أنتوا اختلفتوا وعصيتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فأكلتوا قتله. فهذه مشيئة الله، هذه سنة الله، أن المسلمين إذا اختلفوا وتفرقوا الدنيا يكلوا قتله، هذه سنة الله. فما تظنوا أن الكفار لما غلبوكم أي غلبوا مشيئة الله، أبدا، كله تحت أمره، كله تحت مشيئته، وهو شاء في الأزل سبحانه وتعالى إذا التقى المسلمون مع الكافرين أن ينصر الكفار إذا كان المسلمون عصاة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه مشيئة الله. لا يحب الله المسلمين يعصوا ولا يهزموا، بس إن عصوا بدون يكلوا قتله، حتى ما أحد يظن أن الكفار غلبوا الله والعياذ بالله أو غلبوا مشيئته. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، تحت أمرنا، تحت مشيئتنا، ما شيء يحدث في الكون بدون مشيئتنا أو خارج عن إرادتنا. هذا تصحيح للعقيدة، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. أيضا يقول تعالى في حكمة مما جرى. في حكمة، ما هي الحكمة؟ يقول تعالى حتى نميز الناس معكم المؤمن من المنافق، لأن بوقت الرخاء ما بيتميز المؤمن من المنافق. متى يتميزون؟ في وقت الشدة والبلاء. وليعلم المؤمنين أي ليظهر إيمان المؤمنين. الله يعلم بالأزل أنه هذا مؤمن وهذا منافق، لكن هنا العلم أي علم يظهره للناس فيرونه بأم عيونهم. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، أي ليظهر المنافقين للعلن. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل أو ادفعوا. هون نرجع لقصة عبد الله بن عمرو بن حرام لما رجع إليهم قالوا لك يا جماعة ارجعوا ما تخذلونا في وجود أو لا وجود، تعالوا قاتلوا في سبيل أو ادفعوا. شوف ما أجمل تفسير أحد التفسير المر معي في هذه الآية، معنى الآية شو بيقول عبد الله بن عمرو بن حرام، بيقولوا يا جماعة الآن هالكفار جايين يهجموا علينا يقتلونا، وهجمين على المدينة، المدينة فيها نساءكم أطفالكم بيوتكم، إذا ما طلعتوا إذا ما منكم مقتنعين بالنبي صلى الله عليه وسلم وعصيتوا أمره وما بدكم تقاتلوا في سبيل الله، تب القليلة دفع عن أعراضكم عن أموالكم عن نساءكم عن أطفالكم، هؤلاء لن يميزوا، يقول لك أنت كنت مع النبي أنت منك معه وأنت مخالف أنت منك مخالف، دنيا الكل تعالوا قاتلوا في سبيل الله أي نصرة للدين، وإذا ما بدكم تنصروا الدين لك بالقليلة دافعوا عن أنفسكم وأعراضكم وأموالكم، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أي لنصرة دينه، إذا ما بدكم أو ادفعوا أي دافعوا عن أنفسكم عن وجودكم. بهذه مرضوا وهذه مرضوا، شو كان جوابهم؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أو لو عارفين في معركة منروح بس ما في معركة. الله فضحهم بيّن نياتهم، قال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هنا دائرة الإيمان هنا دائرة الكفر. الله يقول بهالموقف لما عصوا النبي عليه الصلاة والسلام وخذلوا المؤمنين في هالموقف الحرج كان ظاهرهم الإيمان، كانوا في دائرة الإيمان، فبعدوا عنها صاروا أقرب إلى دائرة الكفر منهم إلى دائرة الإيمان. ما حكم الله عليهم بالكفر ولا أخرجهم من دائرة الإيمان، بس قال لهم صاروا أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان. لماذا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان؟ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، نعم يكذبوا، عم بيقول ما في قتال، لو عارفين في قتال من الحاكم. الله يقول أبدا، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، أي في قلوبهم. طيب شوفي في قلوبهم إلى الله علمه وكتموه، انه هن بالنسبه لهم بينهم وبين انفسهم بيقول لك لو يروحوا المسلمين بينقتلوا ويقتلوا المشركين ويجوا يفوتوا على المدينه ويقتلوا نسوان المسلمين ما فرق معنا، نحن المهم ما تنكسر كلمتنا. الامر الثاني عبد الله كان له علاقات مع المشركين، مع ابو سفيان علاقات طيبه، دغري بيطلع وبيقول يا ابو سفيان انا معك اصلا، معك انا اصلا معك، فاذا بدك تفوت تاخذ تغتصب نسوان المسلمين فوت ما في مشكله، تأخذ الأموال فوت، تشرد المسلمين تهجرهم فوت ما عندي مشكلة. هذا اللي كانوا يكتمونه، إنه ما كانوا حابين أصلا ينتصر الإسلام. يقول تعالى في آية أخرى يبين نيتهم، يقول ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. الله يقول لو الكفار دخلوا على المدينة وقالوا لهم من كان يتبع محمدا سنقتله عليه الصلاة والسلام سنقتله، دغري بيقولوا لهم لا نؤمن به، أي سئلوا الفتنة، أي لو دخلوا الكفار على المدينة وقالوا لهم اكفروا بالله بلك لأسرعوا بالكفر. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة أي الكفر، الكفر بالله وبمحمد عليه الصلاة والسلام، لكفروا دغري دغري بضيئة، لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، بنفس الساعة بيكفروا. هذا يا أخوة الإسلام، قبل ما وسع بفوائد الحديث بدي بس أقف عند هذا الموقف، إنه عبد الله بن أبي بن سلول ماذا جرى معه؟ لماذا جرى معه هذا الأمر؟ شو قصة عبد الله؟ ليش الحقد على الإسلام؟ لماذا هذا الحقد؟ شو فعل له النبي عليه الصلاة والسلام حتى حقد هذا الحقد؟ باختصار عبد الله بن أبي بن سلول قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وحتى قبل سماع أهل المدينة بالإسلام كانوا قبيلتين كبار، الأوس والخزرج. الخزرج كانوا أقوى من الأوس وأكثر منهم عددا، وكان قتال بينهم. عرب قبل الإسلام عرب يقتلوا بعضهم، ما عندهم شيء اللي يقتلوا بعض. المهم آخر شيء لما فني زعمائهم، ما بقى عندهم حدا من الزعماء، اتفقوا أنه تعوا يا عمي لحنفنا، ما بقى حدا في من العرب موجود، واليهود لح يأخذوا المدينة. فاتفقوا أنه نوقف الحرب ونحط واحد زعيم علينا على الكل، على الأوس والخزرج. وقدر الله أنه اتفقوا على عبد الله بن أبي بن سلول، كان هو الوحيد من الكبار اللي بقيوا، كان زعيم الخزرج. فقالوا خلي هذا ملك علينا وعليكم. هن اتفقوا على الأمر، وإسا ما حطوا له تاج الملك قبل ما يبيعوا ملكان. كان وصل النبي إلى المدينة عليه السلام، وطبعا الأنصار صاروا يبيعوه ويأسلموا سواء كانوا خزرج ولا أوس. فهنا انتهى مفعول الملك تاع عبد الله بن أبي بن سلول، لقوا الناس عم تسمع للنبي وتطيع له، وصار عليه السلام هو القائد الفعلي للمسلمين. ما في لهم أن الملك هو النبي، ما في، النبي هو اللي يأمر وينهى. فشعر أن النبي أخذ ملكه، عبد الله بيشعر النبي سرق منه الملك، إن عشوائي كلا يصير ملك. فكان يحقد على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تبلاش أسلم، خلي يعلن كفره، كان كافر خلي كافر. هو دل على الكفر أول ما هجر النبي أول سنة وسنتين، دله كافر ما عنده مشكلة. بس بعد غزوة بدر شعر بالخطر لما رأى المسلمين قويوا وانتصروا، وصار الناس تحكي بقوة المسلمين وشوكة المسلمين، وبالجزيرة العربية الكل صارت تهاب من المسلمين. قال لك يا عمي أنا أكثر مجموعتي وشبابي صاروا مسلمين بيسمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام، ما بقى عندي لكام واحد، وإذا الآن أنا ما أسلمت بكرة بياخذوا النصر كله والهيبة لألهم، وأنا بدلني منبوذ أنا وكام واحد من جماعتي، خليني أسلم خليني أسلم، فبحافظ على كياني وعلى زعامتي. فأسلم بعد غزوة بدر، أسلم ليس حبا بالإسلام إنما خوفا على زعامتي أن تنهار. بعد غزوة بدر بكام شهر أسلم، بعد سنة من غزوة بدر إجا الكفار. هذا أول موقف يتعرض له، أول موقف يخبر الإيمان مؤمن ولا مش مؤمن. هنا وقع عبد الله بن أبي بن سلول وأظهر نفاقه. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما خير الصحابة أو قالوا شو رأيكم، كان عبد الله يميل للقعود، مش لأنه فقط هذا الرأي والأرجح، لأنه أصلا ما بده يقاتل، بس وافق رأيه رأي النبي عليه الصلاة والسلام بتقدير الله. فلما النبي خالف رأيه وأخذ برأي الشباب، رأى أن احترامه وهيبته قد سقطت، أنه أنا الزعيم أنا اللي كنت بصير ملك تترك رأيي بفرع الأولاد، فرأى أن أي هيبته انتقص منها، فعصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخذل المسلمين في أحوج وأحرج الأوقات. هنا الله يقول هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. لماذا هو أقرب للكفر منه للإيمان؟ بسبب معصيته للنبي عليه السلام، وخاصة في وقت خزلان المسلمين، في وقت يعني إحراج النبي عليه السلام، في وقت حاجة المسلمين إليه، أي عصى وخذل المسلمين نفس الوقت. طيب هذا عبد الله، طيب جامعته 300 شو مشكلتهم؟ الله ما قال هو للكفر، قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان. الحكم كان عام على جامعته، جامعته شو كان مشكلتهم؟ جامعته طبعا أسلموا وآمنوا بالنبي عليه السلام، بس لما صار الخيار بينهم أنه منتبع زعيمنا الأصلي اللي من قبيلتنا الخزرج اللي كان لح يصير ملك علينا، ولا نسمع للنبي عليه الصلاة والسلام ونطيعه، فضلوا أن يسمعوا لابن منطقتهم. هل بيلك ابن المدينة، هذا ابن جامعتي، ابن حورتي، ابن مدينتي، النبي من مكة عليه الصلاة والسلام، شو بدي فيه؟ هذا ابن حورتي. فعصوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام عصبية لعبد الله بن أبي بن سلول. فهنا الله يقول تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، لأنه اتبعوا العصبية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية. ما في الإسلام يا أخوة هيدي منتهي قصة العصبيات، ممنوعة قصة إنسان يغضب للعصبة ويترك الحق، يترك نصرة الحق تعصبا لابن حورته وابن منطقته ولزعيم ولا النائب الفلاني، هذه أقرب إلى الكفر منه للإيمان. أقرب إلى الكفر. وعبد الله بن أبي بن سلول من شان كرامتك وزعامتك وهابتك تفرق الصف وتعصي رسول عليه السلام وتخذل المؤمنين، هذا أقرب للكفر. يقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الرسول إجا ليطاع، مش إنه والله هو بده يسمع كلمتك، قال أطعم وعصاني كان يسمع مني. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، حتى تطيع أمره. إذا ما في طاعة له فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما في مجال آخر. لكن هذه الحادثة يا إخوة الإسلام ما أشبهها بواقعنا اليوم. يعني أنا شفت أنه هذه القضية اللي جرت مع هؤلاء تختصر مشاكل المسلمين، مشاكلنا بهالأيام، تختصر مشاكلنا. اليوم الكفار اجتمعوا على الإسلام، ما عاد في يعني مثل أول مدارات مواربة بيقول لك نحن ضد الإرهاب مش ضد الإسلام. الآن هذا الرئيس الأمريكي المنتخب علم بيقول أنا بدي حارب الإسلام مش الإرهاب، الإسلام. ما عندي تفريق إرهابه إسلام ومش إرهابه إرهابه إسلام، لا أنا بحارب الإسلام سواء كان إرهاب ولا مش إرهاب بدي حاربه. ما في مواربة. والروس نفس الشيء والإيرانيين نفس الشيء جين عم بحاربوا الإسلام. اجتمع الكفار علينا بدون يطردوا المسلمين العرب من الشرق الأوسط، من العراق، من سوريا، من لبنان، من فلسطين، وإذا صحلوا من الخليج ما يبقوا عربي سني مسلم أبدا. اجتمعوا هنا مثل ما اجتمع قريش لاستئصال المسلمين من المدينة، هنا الواجب الأمة تتحد. ما في نقاش. لك يا عمي إذا كل واحد مسلم علي أن نجمع الصف ونبايع رجلا منا ويكون هو قائدنا وندافع. إذا ما كنتوا مؤمنين إنه هذا مرضات الله وترجو ثوابه، على الأقل دافعوا عن وجودكم. هل ما عم بيميزوا؟ هل ما عم بيميزوا؟ الحشد الشعبي لما عم بيفوت على الموصل وعلى العراق ما عم بيقولوا أنت مع الدولة ولا مش مع الدولة، أنت مسلم سني نعم خلص أنت من أتباع يزيد اللي قتلوا الحسين بدنا نذبحك. ما عم بيميزوا. يعني لو مالك مؤمن أصلا بالدين دافع عن وجودك، عن عرضك، عن مرتك، عن أولادك، عن حياتك. تهجير لأهل السنة في العراق وفي الشام. لكن بدل ما تشوف وحدة الصف ونتغاضى عن هذه الخلافات والزعامات، لك يا أخي أنا مساعدكم جندي بس دافعوا عنا، دافعوا عن وجودنا. بتلاقي الشباب في وسط المعركة في الغوطة في الشام، القصف بالبراميل، تلاقي مختلفين لميت فصيل، حتى قام الشعب قام بثورة ضدهم، مظاهرات ضدهم، يعني اجتمعوا. ليش أنت الفصيل معك 100 واحد 200 ما بتجتمع مع فلان وبتعملوا جماعة؟ ما منقول لك دوب معه يا أخي، بس عملوا جيش واحد الغنائم بالتساوي بالنسب. لك يا أخي أنا عندي الآن 200 واحد عم يجين مخصص مثلا من هون ولا من هون، إذا أنا دبت مع الجيش الإسلامي بيروح كلمتي، ما بقى لي كلمة، لي كلمة 200 هلا. لما أنا بايع فلان بتروح كلمتي، ما بقى لي ترقص على أحد ولا زعومي على أحد ولا لي مخصصات ولا أمر وأنهى ولا أمر ولا أنهى. هذه حب الزعومي. ما هذا كان مرض عبد الله بن أبي بن سلول، هذا كان نفس المرض الزعومي، أنه أطاعهم وعصاني حب الزعومي. المرض اللي كان فيهم هو فينا إلا من رحم الله. تبوا الأتباع نفس الأتباع. تب أنتوا يا جماعة اللي تابعين فلان وفلان هو ما بده كرمال زعمته، أنتوا ليش ما واحد الصف تتركوه؟ تركوا أميركم روحوا واحد الصف. لك يا ابن منطقتنا، هذيك من منطقتيني من إدلب، هذا من الغوطة. هذه العصبية، هذه العصبية يا إخوة الإسلام. بقرأ كثير من الشباب على الواتساب شو بيكتبوه، بلك ماذا قال أوباما قبل ما يترك البيت الأبيض؟ أنه مخططات على حرب الإسلام، مخططات، وحكام العرب يخططون لضرب الإسلام. أنا صراحة مش ماني مقتنع أنه هول عم يخططوا، بس ما مقتنع أنه الهزيمة أو المصيبة من هؤلاء. المصيبة فينا، خلينا نكون صريحين، بس ما بحب أكتب هالشي ضد الشباب بالواتساب حتى ما الناس تطلع ويشوفوا شو عم بيصير. الحقيقة أقولها لكم بكل حزن، ما أضر الإسلام في هذا العصر مثل أبنائه، ما أضر الإسلام مثل أبنائه، لا أمريكا ولا روسيا ولا إيران ولا حزب الله. من شباب الإسلام من أضر بالإسلام، مش كل الشباب، من شباب بعض شباب الإسلام أضر بالإسلام أكثر من أمريكا ومن روسيا. شوهوا صورة الدين، شوهوا صورة الإسلام حتى صار الناس يخافوا من الإسلام. لك هيك الإسلام، هيك الدولة الإسلامية، ما بدنا يا أخي، لا في حرية، لا في، ما في شيء، كله ذبح وقتل، ما في حرية، ما في حياة، ما في حقوق، ما في استراحة، ما في رحمة، قتل وصور بشعة. ناس نفرت من الإسلام، مش الكفار نفروا، لكن المسلمين نفروا. بلك ذاك الدولة الإسلامية، ما بدنا يا أخي إسلام، خلينا ألمانية رأس وغنى، بس في حرية نتنفس. من الشباب من أضر بالإسلام، ما لم يستطع لا ترامب ولا كلينتون ولا أوباما ولا غيرهم أن يضروا بالإسلام، شوهوا صورته كهذا التشويه. بدنا أسع عشرات السرير لصلح الصورة، لنقول مش للكفار، للمسلمين، أنه ما هيك الإسلام، قتل ودبح، ما هيك الإسلام. هذه قضية. القضية الثانية، ما أضر بالمسلمين وآزاهم أكثر من المسلمين أنفسهم، أكثر من المسلمين. اليوم شوف بالعراق، لك يا جماعة بالعراق في أكثر من 10 مليون مسلم سني عربي، 10 مليون كانوا مجتمعين، وكان الكلام يا عم يا شيعة ويا أكراد، بدكم تعملوا تقسموا العراق، بدكم تقسموا العراق، معلش نحن راضيين بالتقسيم، انتم خذوا جزء وهن جزء ونحن جزء. 10 مليون، اكثر من 10 مليون. لك شو 10 مليون؟ لو بس مشي مشي ومشي بياخذوا العراق، مشي بالاصل بياخذوا العراق. تفرقوا، اجاك واحد بيقول لك انا عندي الامير، اذا ما بتبيعه بدي اقتلك. لك عمي تقول لي اللي جاي يذبحني، تقول هالرافضه هالحشد الشعبي هالايراني المجوسي، ها جايين يذبحوني ويغتصبوني سويني، ما تبلش فيني. لا، أنت العدو الأول، أنت. قتلوا ببعضهم، ذبحوا ببعضهم، والبقية اللي عم يذبحوا ما اجتمعوا. لا، ما بتجتمعوا. بلك يا أخي هذا ما بيسمع الكلمة مني، وهذا من ابن منطقتي، وهذا كذا. شو كانت النتيجة؟ 10 مليون شردوا. يا حرام، 10 مليون، ما بقى لهم أرض يأوون إليه، ما في أرض. مش إنه صاروا مجتمعين عم يطلعوهم من مناطقهم، من الفلوجة، من هنا ويروحوا. لك يا رجل بس عم يطلعوهم، عم يطلعوا النسوان والرجال عم يغدون يذبحوهم، ما بقى لهم وجود، صاروا لاجئين، عم يهربوا أوروبا عند الأكراد عند كذا. 10 مليون ما بقى لهم وزن. بتقلي السبب أمريكا وروسيا وإيران، ولا السبب نحن أمراضنا؟ مستعدين، نحن مستعدين نذبح ونشرد ونطرد، بس ما مستعدين يتنازل بعضنا لبعض أبدا. فلنذبح ولنقتل ولنشرد، بس ما في تنازل، كل واحد عقله براسه وبده يحكم بمثل ما يريد. في أضر على المسلمين من هؤلاء، من هالعقلية. لذلك حاش تكتبوا يا أخي إسلام مخططات الأعداء ضد الإسلام. الخطر منا، من أنفسنا، منا عم نلتزم أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عم نتطاوع، ما عم نتطاوع. صار وقت في طرابلس، كلكم شفتوا، صار قلنا قوة وعزة، بنأمر وننهى، تليفون واحد منطلع الشباب من السجن، ممنوع حد يعتقل، بس في شباب ما بيحمل راسه، عنده 20 شاب، عنده 30، بلا خلص أنا بدي مين يفتح لي باب السيارة ويسكره؟ ليش لكم معك يا شيخ؟ أنت معك ماني مبين، بدي مين يفتح لي باب السيارة ويسكره؟ ويلي يشبحوا على الناس وياخذوا أموالهم باسم الدين واسم الإسلام، حتى المسلمين ضجوا منهم. لك يا أخوي اليوم لو حكمنا ما بنستطيع نحكم، لأن ما عندنا أخلاق الإسلام، ما عندنا رحمة على بعضنا، ما عندنا شفقة. لذلك ما ينقصنا السلاح، اللي ينقصنا رجوع إلى الله، أخلاق الإسلام، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. بحاجة من جديد إخوة الإسلام نتربى على الإسلام، نتربى إذا الله أمرنا بأمر أو الرسول سمع وطاعة، ما نعمل مثل عبد الله بن أبي بن سلول، سمع كلمته ما سمع كلمتي. هذه هي القاسمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم حبينا نختصر لأن أطلنا الأسبوع الماضي فوقعنا في الإطالة، نسأل الله العفو والمعذرة. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم وحد صفهم وألف بين قلوبهم وثبت أقدامهم يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بالأسد وجنوده فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وأرينا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.